بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. فأحمد الله سبحانه وتعالى إليكم أخواني الأفاضل أن وفقنا وجمعنا في هذا المكان لنتناصح ونتذاكر في دين الله سبحانه وتعالى. وحديثي معكم في هذه الجلسة وفي هذه الليلة حول حديث عظيم. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم من طريق صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث أخواني الأفاضل هو عبارة عن حدث وقصة وقعت للأمم السابقة، جاء بعضها وطرفها في القرآن الكريم، وجاء شرحها وتفاصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة تسمى بحادثة الأخدود، أي أنها لما خدت هذه الأرض وحفرت وأضرمت فيها النيران، قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة البروج: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. طبعا هذه السورة العظيمة أخواني الأفاضل بدأها الله عز وجل بالقسم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. هذا كلها قسم من الله عز وجل، يقسم بما يشاء من مخلوقاته، وليس لعباده أن يقسموا إلا به سبحانه وتعالى. فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما جاء في الحديث الصحيح. الله عز وجل يقول: والسماء ذات البروج. قالوا: والبروج هي منازل القمر. قال سبحانه وتعالى: واليوم الموعود، وهو يوم القيامة الذي حده الله عز وجل لنهاية هذه الدنيا. وشاهد ومشهود، قالوا الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. ما جواب القسم بعد أن أقسم الله عز وجل بهذا كله؟ قال: قتل أصحاب الأخدود. الله عز وجل يتوعد من فعل هذه الجريمة النكراء بعباده الموحدين. فتعالوا أخواني الأفاضل نتعلم و نتدبر هذه القصة العظيمة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الأخدود. أريد فقط قبل أن نبدأ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرجع معكم أخوائي الأفاضل أن هذا هذه الحادثة وقعت في نجران. على الصحيح من أقوال المفسرين والمؤرخين أنها في أرض نجران وظفار، وهي البلاد والأراضي الجنوبية الغربية لجزيرة العرب. وكانت هذه الأراضي على الدين المسيحي، دين عيسى عليه الصلاة والسلام، غير أن هناك ملك أراد أن يغير هذا الدين وأن يصرف الناس من عبادة الله إلى عبادته هو. وقد قال بعض المؤرخين أن هذا الرجل يقال له يوسف ابن آسار، وقيل يوسف بن شراحيل. فلذلك كانت هذه القصة والحادثة في أرضه وبسببه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من طريق صهيب: كان في من كان قبلكم ملك عنده ساحر، فجاء هذا الساحر لهذا الملك فقال: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر حتى تستمر عبادتك وصرف الناس من عبادة الله إلى عبادتك أنت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. وفعلا تلمسوا في القرية فوجدوا غلاما نبيها نابغا، أرادوه للشر وأراده الله للخير، أرادوه للكفر والشرك وأراده الله للتوحيد والإسلام. فلذلك جاء هذا الغلام يتعلم من هذا الساحر السحر. والسحر أخواني الأفاضل كما لا يخفاكم هو من أشر الأعمال الذي ينتشر بين الناس ويوضع في هذه الأرض. والسحر سحران، سحر حقيقي يؤثر في أبدان الناس، وسحر تخيلي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لذلك تعلم الغلام من هذا الساحر مبادئ هذه الطلاسم وهذه الشعوذة التي يرفضها القلب وترفضها الفطرة. فكان من نعمة الله على هذا الغلام في طريقه إلى الساحر راهب في صومعته يتعبد ويذكر الله عز وجل بعيدا عن أعين الملك وحاشيته. فجاءه هذا الغلام فجلس إلى هذا الراهب فأعجبه كلامه، من ذكره لله، من توحيده لله، من الكلام الذي يذكره وينسبه إلى الله عز وجل. فاطمأن هذا الغلام وعلم أن هذا الراهب على حق، وعلم أن هذا الراهب يدعو إلى الحق، فلذلك انحفر في قلب هذا الغلام كلام هذا الراهب. مضى على هذا الحال فترة من الزمن حتى أنه إذا جاء بعد الراهب إلى الساحر ضربه الساحر وقال: لماذا تتأخر علي هذا الموعد وأنت تأتي متأخرا؟ فشكى ذلك إلى الراهب وقال: إني إذا أتيت الساحر ضربني. فقال له الراهب: إذا سألك الساحر فقل حبسني أهلي، تأخرت عند أهلي، وإذا سألك أهلك قل حبسني الساحر، تأخرت عند الساحر. وفي يوم من الأيام أخواني الأفاضل أراد الله عز وجل أن يظهر الحق على يدين هذا الغلام وأن يظهر الحق أمام الناس. وهو سائر في الطريق وجد دابة عظيمة قد سدت الطريق على الناس. جاء في بعض سنن الترمذي أن هذه الدابة أسد، وهو من السباع الضارية، فلذلك خاف الناس أن يسلكوا هذا الطريق. فلما جاء هذا الغلام وأمام أعين الناس يسمعون ما يقول ويرون ماذا يفعل، أخذ حجارة فقال: اليوم أعلم أمر الساحر أفضل عند الله أم أمر الراهب؟ ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر اللهم فاقتلها بهذه الحجارة. فرماها بالحجر فأصابتها فماتت، وقتلت من رمية حجر من غلام. وهذه كرامة من الله عز وجل لهذا الغلام، وسمع الناس ما قاله الغلام وما فعل بهذه الدابة. فرجع هذا الغلام أخواني الأفاضل إلى الراهب مما رأى من هذا الأمر العظيم، وأخبر الراهب أنه قد حدث كذا وكذا. فقال الراهب: أي بني، لقد بلغ من أمرك ما أرى، فإنك اليوم أنت أفضل مني، فإذا وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، فإذا ابتليت فلا تدل علي، لأنه يعرف ويعلم ظلم هذا الكافر الذي يدعو إلى عبادة نفسه والذي ينشر الجنود في كل مكان لمن يخالف الدين التي عليه هذه القرية. ومن كرامة الله لهذا الغلام أخواني الأفاضل أن الله عز وجل أعطاه أمورا ميزه عن غيره، فجعله يبرئ الأكمة والأبرص ويشافي ويداوي من الأدواء، وكذلك يرد بأمر الله عز وجل لمن فقد البصر البصر. فلذلك سمع بهذا الغلام جليس من جلساء الملك وكان ضريرا وكان نديما لهذا الملك، فجمع من الهدايا والعطايا فذهب إلى هذا الغلام. فقال: أيها الغلام، ما هو هنا أجمع كله لك، إن أنت شفيتني ورددت إلي بصري. فماذا قال هذا الغلام الموحد المسلم؟ قال: إني لا أشفي أحدا، إن الذي يشفي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك يرد إليك بصرك. فآمن هذا الجليس بالله سبحانه وتعالى وكفر بعبادة الملك، فدعا الغلام ربه فأرجع الله البصر لهذا الجليس. فذهب هذا جليس الملك إلى الملك كما اعتاد أن يجلس عنده، فلما رآه الملك قال: من رد إليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا. قال: ربي وربك الله، الذي رد إلي بصري هو الله سبحانه وتعالى. قال: فأخذه فما زال يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، والملك حريص على هذا الغلام ألا يصيبه أذى، لأنه سيكمل مسيرة الساحر التي تثبت أركان عبادة هذا الملك من قبل هذه المدينة والقرية. فقال: أي بني، قد بلغ من سحرك أنك تشفي وتبرئ الأكمه والأبرص. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. قال: فما زال يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب. الراهب لا يريده الملك، وعنده أنه هو سبب الخراب، وهو سبب التوحيد والصلاح في هذه القرية. قال: ارجع عن دينك. فأبى هذا الراهب، فوضع المنشار على مفرق رأسه من فوق رأسه. قال: فنشر بالمنشار حتى شق نصفين ووقع شأبه. فوضع المنشار على مفرق رأسه فنشر بالمنشار حتى وقع شقه. أخواني الأفاضل، هذا الجليس للتو قد آمن واتبع دين التوحيد، ومع ذلك انظروا إذا خالطت بشاشة القلب هذا الإيمان وهذا التوحيد كيف يكون سببا في صبره وجلده لله سبحانه وتعالى. فجيء بهذا الغلام الذي لا يريد أن يفرط فيه سريعا، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فقال لأصحابه: خذوه إلى أعلى جبل، وأنتم تشاهدون وتعرفون جبال الجزيرة العربية خصوصا في الجنوب، قال: اخذوه إلى أعلى جبل، فإن رجع عن دينه وإلا اقذفوه من فوق الجبل. فذهب الغلام معهم، فلما صعدوا إلى الجبل قال هذا الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، فقط هذا الدعاء. قال: فارتجف الجبل فتساقط من معه، ورجع هذا الغلام يمشي إلى الملك، لم يهرب ولم يختبئ، وإنما رجع لأداء هذه الرسالة العظيمة التي أراد أن يؤديها للناس ويكون سببا في إسلامهم وإيمانهم. فلما دخل على الملك قال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم كلف أصحابه أن يأخذوه في قرقور، وهي السفينة الصغيرة، حتى إذا توسطوا البحر قالوا له: ارجع عن دينك، فإن أبى وإلا اقذفوه في البحر. فلما ساروا وركبوا القرقور ودخلوا حتى انتصفوا البحر قال هذا الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. قال: فانكفى هذا القرقور وغرقوا، ورجع هذا الغلام إلى هذا الملك. هل رجع يمشي على البحر؟ هل رجع في نفس القرقور؟ الله العالم، ولكنه أنجاه الله عز وجل، فرجع ودخل على الملك. فلما رآه الملك مستغربا متعجبا قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فلما رأى الغلام أن الملك قد تحير في أمره قال إنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. أصبح الغلام هو الذي يوجه الملك خوالفه. قال وما هو؟ قال إن أردت أن تقتلني فاجمع الناس في صعيد واحد ثم اصلبني على جذع، أي جذع شجرة، ثم خذ سهما من كنانتي وضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإن فعلت ذلك فإنك قاتل. وفعلا أخوان الأفاضل، دون روية ودون تركيز، وهكذا دائما أهل الباطل والشرك والانحراف، فإنه فعل كما أمره الغلام، فجمع الناس كلهم في صعيد واحد وفعل كما أمره الغلام، ثم قال أمام الناس وعلى أسماع الناس بسم الله رب الغلام، فرمى هذا الغلام فوقع السهم في صدغه، أي بين عينيه، بين عينه وأذنه. قال فوضع الغلام يده على موضع الرمية فمات رحمه الله. عج الناس وقال الناس بصوت واحد آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فجاء الجنود والحواشي لهذا الملك فقالوا أرأيت ما كنت تحذر؟ قد نزل والله بك حذرك، آمن الناس وكفروا بعبادتك. فأمر بخد الأخاديد، وهي الحفر أخوان الأفاضل في طرقات هذه المدينة، وأصبح الناس يتساقطون فيها بعد إيمانهم بالله، يمسكون بالرجل والمرأة والطفل والشيخ والكبير والصغير فيقولون له ارجع عن دينك أو نقذفك في هذه النار، فيفضل أن يقذف في النار على أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. حتى جاءت امرأة معها رضيع لها، هي الوحيدة التي ترددت وتقاعست أن تلقي بنفسها في هذا النار من أجل هذا الصبي، من أجل هذا الرضيع، ولكن الله عز وجل أراد لها الخير وأجرى لها أمرا من الأمور التي لا تجري إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فأنطق الله هذا الرضيع، فقال هذا الرضيع يا أمه اصبري فإنك على الحق. فلما سمعت هذه المرأة صوت هذا الرضيع وكلامه ألقت بنفسها ورضيعها في هذه النار. فلذلك كانت هذه الحادثة وهذه القصة مشهودة ومشهورة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. أخواني الأفاضل، ونحن نقرأ هذه الأحداث وهذه القصص النبوية، لابد للمسلم دائما أن يأخذ منها العبرة والفائدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأمته، قالها حتى يتذكر ويتعظ من هذه الأحداث وهذه القصص العظيمة التي وقعت لأهل التوحيد ولأهل الإسلام قبل أمة الإسلام. أولها أخواني الأفاضل هو العناية بالغلمان، العناية بتربية الأولاد. انظروا إلى حال هذا الغلام الذي غير الله به مدينة كاملة، من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، وهو غلام، لكن لأنه تربى تربية صحيحة، ولأن الراهب قد غرس فيه هذه المبادئ العظيمة وهذا الإسلام والتوحيد، أصبح ملء قلب هذا الغلام هو كيف أنني أوحد الله وأدعو الناس كذلك إلى توحيد وإلى هذا الدين العظيم. فلذلك العناية بالأولاد والغلمان هي مسؤوليتنا جميعا أخواني الأفاضل، ليس مسؤولية المعلم في المدرسة فقط، وليس مدير المدرسة فقط، وليس إمام المسجد فقط، بل هي تنصب في الدرجة الأولى إلى الأسرة، إلى اللبنة الأولى لهؤلاء الأولاد والغلمان، سواء كانوا من الذكور أو كانوا من الإناث، خصوصا ما نعلمهم من أقوال الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أخواني الأفاضل، انظروا إلى هذا الراهب، هذا الرجل الصابر العابد الذي تمسك بدينه لوحده، تمسك بالتوحيد لوحده، في وسط هذه الفتن، في وسط هذا الشرك، في وسط هذه الجنود والعسكر الذين يحيطون به من كل جانب، ومع ذلك متمسك وصابر على دينه وصابر على توحيده، حتى غير الله به وبصبره، أنهد الله غلاما على يديه، فكان هذا الخير كله على هذه المدينة. فلا تغتر بكثرة التابعين وكثرة الناس الذين من حولك، وإنما عليك بصحة المنهج الذي أنت عليه، بصحة الدين الذي أنت عليه. هذا الراهب أخواني الأفاضل لم يهتدي له إلا واحد، وذاك الملك قد اتبعه أهل المدينة كلهم، أهل المدينة بجماعاتهم وبجموعهم. فمن الغالب ومن الذي انتصر في النهاية؟ هل هم الكثرة أم القلة؟ القلة أخواني الأفاضل هو واحد، ولكن نفع الله به نفعا كبيرا. لذلك يأتي الأنبياء يوم القيامة وبعضهم لم يؤمن به إلا رجل أو رجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. ليس معنى ذلك أن هذا النبي قصر في دعوته، وإنما بلغ الرسالة، لم يغير ولم يبدل حتى يستقطب الناس لغير دين الإسلام، وإنما مضى على منهج واحد وعلى دين الإسلام. فمن استجاب خير وبركة وقد أدى الذي عليه، فإن لم يستجيبوا أدى ما عليه، وما على الرسول إلا البلاغ. هكذا فعل الراهب وهكذا فعل الغلام. الراهب لم يهتدي على يديه إلا رجل واحد وهو الغلام، والغلام اهتدى على يديه جميع من في المدينة. فلذلك لا تغتر أن الإنسان الذي يتأثر بك أو الذي آمن بهذه الدعوة واحد، فلربما هذا الواحد يهدي به خلقا كثيرا. كذلك أخواني الأفاضل، أثر التوحيد هو الأساس في نفوس المسلمين ونفوس الموحدين. فانظروا إلى هذا الغلام، يأتيه جليس الملك ويقول له الملك: أنت الذي ظهرت على يديك، أنت الذي تشفي الناس، ولكنه يرجع الأمر إلى الله ويتبرأ من حوله وقوته، فيقول: إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله لك أن يشفيك. وهذا فيه إثبات للتوحيد والبراءة من الحول والقوة، لأن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. كذلك أخواني الأفاضل، انظروا إلى الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، كيف يكون ثابتا في قلب المسلم؟ نحن لا نرى إلا الأشكال والأجسام، ولكن أخواني الأفاضل العبرة، كل العبرة بما وقر في القلوب وبما كان في القلوب. لذلك يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة، كل العبرة أخواني الأفاضل، ما وقر في القلب من إيمان وتصديق ويقين وتوحيد. هكذا أخواني الأفاضل يحرص المسلم على تربية قلبه، تربية ما في قلبه بالزيادة من العمل الصالح والإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا أطيل عليكم أخواني الأفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. ونقول في نهاية هذه الجلسة أخواني الأفاضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسائر بلدان المسلمين، وأن يأمننا في أوطاننا ويصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يوفق أميرنا وولي عهده لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع المصاب عن إخواننا الذين أصابهم هذا الزلزال في تركيا وفي سوريا، وأن يجبر مصابهم، وأن يشفي مريضهم وأن يرحم ميتهم وأن يكسو عاريهم ويطعم جائعهم ويأوي مشردهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يكون معهم وأن يرحمهم برحمته الواسعة. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.